بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أخواني الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي هذه الليلة مع سماحة الشيخ حسن الصفار في حلقة نقاشية بعنوان السلفيون والشيعة وتجاوز القطيعة. سماحة الشيخ، كان أول إنتاج كان لكم كتاب بعنوان السلفيون والشيعة نحو علاقة أفضل. ماذا كنتم تريدون، ما الذي كنتم تريدون طرحه في هذا الكتاب، وما هي الرسالة التي كنتم تودون توجيهها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه الطيبين. وبعد، فكرة الكتاب تنطلق من منطلقين. المنطلق الأول ما أفهمه من تأكيد الدين على وحدة هذه الأمة، وذلك هو صريح قوله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وفي آية أخرى: وأنا ربكم فاتقون. وكذلك الآيات الكريمة التي تدعو إلى الاعتصام بحبل الله تعالى وعدم التفرق: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وكقوله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إذن نحن نفهم من هذه الآيات الكريمة أن هناك أمرا إلهيا لأبناء هذه الأمة بأن يعيشوا حالة الوحدة والتعاون والانفتاح على بعضهم البعض. الله سبحانه وتعالى الذي أمر هذه الأمة بالتوحد والتعاون، هو يعلم أن أي مجتمع بشري تحصل فيه اختلافات في الرأي واختلافات في الموقف، فلا بد وأن يكون هذا الأمر غير متناف مع الواقع الطبيعي الخارجي لهم كبشر. فالأمر بالوحدة لا بد وأن يكون مستوعبا لحالات التنوع الفكري والاختلاف في الرأي. انطلاقا من هذا الفهم أن الوحدة مبدأ أساس يؤكد عليه الإسلام، وأن هذه المدارس والاتجاهات من سنة وشيعة وإباضية ومن سلفيين وصوفيين وما أشبه من سائر المدارس والاتجاهات الموجودة في الأمة الإسلامية، ما داموا يعيشون في إطار الإسلام فهم جميعا مخاطبون بهذا الأمر الإلهي، الأمر بالوحدة، الأمر بعدم التنازع والتفرق. وإذا كانت هناك حالة نزاع وحالة اختلاف، فلا بد من احتوائها ومعالجتها وتنظيم التعامل معها. هذا هو المنطلق الأول مما أفهمه من أمر الدين لنا بالوحدة والتوحد. المنطلق الثاني المصلحة الخارجية الواقعية لنا كمجتمعات وكأوطان. نحن نعيش الآن تحديات خطيرة جدا كمسلمين وكعرب وكمنطقة الشرق الأوسط والمنطقة الخليجية، واضح جدا التحديات التي نعيشها ونواجهها. في مواجهة هذه التحديات والأخطار لا بد لنا وأن نتوحد وأن نتعاون ضمن وحدتنا الوطنية، ضمن وحدتنا العربية، ضمن وحدتنا الإسلامية، حتى نستطيع أن نواجه هذه الأخطار والتحديات، وحتى لا ينفذ لنا الأعداء من خلال ثغرات التفرقة والخلاف. من هنا انطلقت فكرة الكتاب، ورسالته هي الدعوة لإيجاد طريق لحسن العلاقة بين هذه الفئات وبين هذه الشرائح على ما بينها من اختلافات عقدية أو فقهية، وأعتقد أن ذلك ممكن.
سماحة الشيخ، في الأدبيات والكتب التي سبقت كتابكم كانت المحاورة أو النقاش أو المسألة تدور بين السنة والشيعة. في كتابكم هذا أفردتم السلفيون في مقابل الشيعة. قد يتفاجأ قارئ الكتاب من العنوان أنه لماذا أفردتم السلفيين في قبالة السنة في قبالة الشيعة وليسوا جزءا من السنة؟
صحيح أن السلفيين هم جزء من أهل السنة والجماعة، ولكن من الواضح أن الشيعة ليسوا جميعا في قالب واحد، وليس السنة كلهم أيضا في قالب واحد. هناك تيارات معتدلة عند السنة وعند الشيعة، وهناك تيارات فيها شيء من التشدد ومن الحدية في الموقف تجاه الآخر عند السنة وعند الشيعة. وأعتقد أن المدرسة السلفية تمثل المدرسة الأكثر تشددا عند أهل السنة في الموقف تجاه الشيعة وتجاه الرأي الآخر بشكل عام. ولهذا فإن دعوات التقريب والتقارب بين المذاهب الإسلامية وجدت لها مجالا في أوساط سائر أبناء السنة والجماعة في البلدان المختلفة، لكن في أوساط الإخوة السلفيين كان هناك حالة ممانعة من قبول هذه الدعوات. أعلنوا الرفض لمثل هذه الدعوة منذ بدايتها وانطلاقتها، وألفوا الكتب وكتبوا الأبحاث في التنظير لسبب الرفض والممانعة، فلا يقبلون أن يكون هناك بحث للتقارب أو للتفاهم مع الشيعة بسبب وجود موقف حاد عندهم من الرأي الآخر بشكل عام حتى ضمن دائرة أهل السنة، وبشكل خاص تجاه الشيعة. المدرسة السلفية لها موقف حاد متشدد تجاه يعني الشيعة كمعتقدات وكتوجهات، ولذلك كان موقفهم هو الموقف الأشد في أوساط أهل السنة والجماعة، ويمتنعون يرفضون قبول الدعوة إلى الحوار المذهبي وإلى التقارب بين السنة والشيعة، لأن هذه البؤرة تعتبر بؤرة ساخنة في العلاقة بين السنة والشيعة، هي بؤرة الخلاف والصراع السلفي الشيعي، ولذلك أفردتها. من جانب آخر، أنا باعتباري مواطن في المملكة العربية السعودية، والتيار السائد في المملكة العربية السعودية هو التيار السلفي، ولذلك أجد نفسي معنيا بمعالجة هذا الموقف وهذا الموضوع. حينما أتحدث عن التقارب والحوار بين السنة والشيعة بشكل عام، هذا يصلح لبقية البلدان والمناطق، لكنني باعتباري أعيش في المملكة، فإن التيار السائد والتيار الذي أجده أمامي والذي يجب أن يكون هو الشريك في هذا الحوار هو المدرسة السلفية. ولذلك طرحت الموضوع في إطار العلاقة بين السلفيين والشيعة، لأن السلفيين هم الشريك الآخر لنا في الوطن، وهم الشريك الأكبر لنا في الوطن بناء على أنهم يمثلون الرأي السائد والرأي الذي تعتمد عليه الحكومة في المملكة العربية السعودية.
سمحت الشيخ الدكتور عبد الحميد الأمصاري في مقال في جريدة الشرق الأوسط وجه شبه نداء للسلفيين أن هذه دعوة للحوار من سماحة الشيخ حسن الصفار، وطالبهم برد التحية. فهل وجدتم أصداء لهذه الدعوة من خلال مقابلاتكم ولقاءاتكم؟
علي أن أعترف بأن هناك أصداء إيجابية، إن عددا من العلماء والمثقفين والشخصيات في المدرسة السلفية أبدوا تجاوبهم مع هذه الفكرة، وحصل بالفعل نوع من التواصل معهم، تبادل الزيارة وتبادل اللقاء والحديث حول القناعة المشتركة في هذا الموضوع، ولكن القلة منهم يرون أن الظرف مناسب لتفعيل هذه الفكرة. لا زالوا يرون أن أجواء المجتمعات التي يعيشون ضمنها، وكل جماعة يعيشون ضمن معادلاتهم الداخلية في ساحتهم، القسم الكبير أو العدد الكبير ممن التقيته منهم وكان يبدي الارتياح لهذه الفكرة وإمكانية تفعيلها، كان يعتذر بأن الظرف والأجواء في الساحة التي يعملون فيها وفي بعض الأحيان في الساحة العامة حسب تشخيصهم لم تنضج بعد للإجهار بهذه الدعوة وللتفاعل العلني مع هذه الدعوة، ولذلك يكتفون بأن يكون التجاوب من قبلهم ضمن المستوى الخاص واللقاءات الثنائية والتواصل المحدود دون أن يجهروا برأيهم على هذا الصعيد. ولكن هناك بعض الأشخاص كانوا جريئين في طرح آرائهم في هذا الموضوع، وقد نشرت بعض الكتابات التي تتحدث بصراحة عن ضرورة إعادة النظر في العلاقة بين السلفيين والشيعة. الدكتور الشيخ عوض القرني جزاه الله خير زارنا والتقينا معه وتواصلنا معه وأجريت معه لقاءات إعلامية وطرح عليه هذا السؤال، فكان جريئا في تبيين رأيه وموقفه من فائدة الحوار وفائدة التواصل والتلاقي. وهناك أيضا إحدى الشخصيات السلفية وهو الدكتور الأحمري محمد حامد الأحمري، أيضا نشر بحثا اطلعت عليه في مجلة العصر في حلقتين تحت عنوان رؤية للمعضلة الشيعية. في هذا البحث أيضا يتحدث عن ضرورة إعادة النظر من قبل المدرسة السلفية ومن قبل التيار السلفي في النظر إلى الشيعة وفي التعامل مع الشيعة. وهناك كتاب آخرون وشخصيات أخرى أيضا تحدثت وكتبت وناقشت، وحتى الدكتور الشيخ سلمان العودة تحدث أيضا، تحفظ على موضوع التقارب لكنه قال إنه مع موضوع بحث التعايش، وكان ذلك في تصريح نقلته عنه جريدة المدينة في ملحق الرسالة قبل بضعة أسابيع. كان مع فكرة أن يكون هناك تعايش وأن لا تكون هناك إساءة وأن لا يكون هناك مشكلة ونزاع وشقاق. فإذا في وسط التيار السلفي هناك آراء إيجابية وهناك أصداء وردود فعل قد لا تكون هي يعني منبثقة أو استجابة لفكرة الكتاب، ولكنه نوع من التطور ونوع من الاستجابة لتحديات الساحة، وكانت فكرة الكتاب نوعا من التحفيز ونوع من الدافع للإعلان عن مثل هذه الآراء.
سماحة الشيخ، بالنسبة إلى المقابل الطرف الآخر وهو الوسط الشيعي، المعروف أن فكرة التقريب انطلقت من الوسط الشيعي، لكن اليوم يوجد في الوسط الشيعي شعور بلا جدوائية هذه الأطروحة، أطروحة التقارب، حيث يلحظون استمرار مظاهر الجفاء ومظاهر العداء إذا صح التعبير، والفتاوى التي ما زالت تستنسخ في هذا الشيء، رغم أن الشيعة طوال الفترة الماضية كانوا يبدون حسن النية. كيف تقرؤون هذا الموقف سماحة الشيخ؟
يجب أن أقول في البداية أن كل طرف ينظر من زاويته، ينظر إلى الأمور من الزاوية التي يقف فيها وينظر من خلالها. بعضنا من الشيعة ينظر إلى أن الشيعة إيجابيون وقدموا الكثير من المواقف الإيجابية ولم تصدر منهم أي إساءة، لكن في المقابل هناك يعني مواقف سلبية ومتشددة ومتطرفة من قبل بعض السلفيين ويعممها على كل السلفيين، وبالتالي يشكك في جدوى الحوار والتفاهم. في ذات الوقت نجد أن في الوسط السلفي يدور مثل هذا الكلام بالضبط، فإن بعض السلفيين كتبوا وتحدثوا بأن دعوات التقريب والتقارب مع الشيعة لا تنسجم مع ما هم يتصورونه ويرونه من مواقف يعتبرونها متطرفة ومسيئة ومتشددة من قبل الشيعة. أنا أعتقد أن وجود مشاكل في الساحة بين السنة والشيعة أو بين السلفيين والشيعة يجب أن تكون دافعا للإصرار على بحث هذا الموضوع وعلى معالجته، ولا يصح أبدا أن تعتبر مبررا للتراجع، لأن وجود المشاكل يعني خطورة القضية، فعلينا أن نتجه لمعالجتها. طيب، هناك إساءة من السلفيين، من بعض السلفيين للشيعة، السلفيون يقولون هناك إساءة من الشيعة للسنة. طيب، ما دمنا نرى أن هناك إساءات متبادلة فهذا يجب أن يشجعنا على الاهتمام بملف هذه القضية، وإلا فإن الإساءات ستستمر وستتصاعد وستنمو. فوجود إساءة من هذا الطرف للآخر أنا أستغرب كيف يعتبره البعض مبررا للنكوص والتراجع عن الدعوة إلى الحوار والتقارب، بينما يجب أن يكون دافعا، يجب أن يكون مبررا إضافيا، يعني أن هناك في الساحة ما يستدعي التوجه لمعالجة هذه المشكلة وبحثها وحلها، وإلا فإن هذه الإساءات ستستمر والشقاق والنزاع سيستمر وسيتطور.
عفوا سماحة الشيخ، بعض الشيعة يقولون أن الطرف الآخر هو ضخم مسألة الخلاف أكثر من الموجود عند الشيعة، فمثلا مسألة النواصب، سماحة السيد السيستاني في منهاج الصالحين يعرف النواصب بأنهم هم المعلنون بعداوة أهل البيت عليهم السلام، وفي بيان صدر منه بتاريخ 14 محرم 1428 يقول أو يعترف لهم بمودة أهل البيت عليهم السلام، بينما الطرف الآخر ينظر إلى أي رواية أي لفظ يتكلم عن النواصب ويقول انظر الشيعة ماذا يقولون عن السنة، وهذا تضخيم للموضوع.
في الواقع في البداية أقول أن سماحة السيد السيستاني حفظه الله ظلم كثيرا في هذه المرحلة من خلال أحداث العراق، كان هناك يعني تعتيم على آرائه، وكان هناك تعمد لتشويه بعض آرائه ومواقفه الدينية والسياسية، مع أن الرجل للإنصاف وللتاريخ قدم خدمة عظيمة للأمة بشكل عام وللشعب العراقي بشكل خاص، يعني كل المراقبين يعترفون بأن وجود مرجعية السيد السيستاني في العراق كانت ضمانة في أوساط الشعب العراقي لعدم الانزلاق نحو فتنة أكبر ونحو مشكلة أعمق، ولا زال وجوده مفيدا جدا على هذا الصعيد وآراؤه واضحة وصريحة. السيد السيستاني وبقية فقهاء الشيعة يفرقون بين النواصب وأهل السنة. النواصب هم الذين يعلنون العداء والبغض لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأهل السنة لا يعلنون العداء والبغض، يعني يفرق الفقهاء بين المخالف والناصبي. السني مخالف لمذهب أهل البيت، له مذهبه الذي هو مقتنع به، لا يرى في أهل البيت نفس المقام الذي يراه الشيعة لهم من حيث الإمامة ومن حيث العصمة ومن حيث المستوى الذي يعتقد به الشيعة، ولكنهم لا يبغضون أهل البيت ولا يعادون أهل البيت. نعم، هناك يعني فرقة أو مجاميع أو لعله أفراد كانوا في الزمن الماضي صدرت منهم يعني جهروا بموقف عدائي، أعلنوا وجهروا بالعداء لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ولأهل البيت عليهم السلام. لكن لا يمكن اتهام أهل السنة، ولا يوجد فقيه من فقهائنا يتهم أهل السنة بأنهم جميعا نواصب، بل بعض فقهائنا لهم رأي متقدم على هذا الصعيد. الإمام الخميني رحمه الله يرى أن النواصب هم فرقة تاريخية انقرضت لم يعد لها وجود، وأن هذا الاسم يطلق على فرقة كانت موجودة وانقرضت. نعم، لو عادت تلك الفرقة لم طبق هذا العنوان عليهم. وأنا شخصيا يعني أدين الله بأن كل أهل السنة والجماعة، لا يوجد مسلم على وجه الأرض يعادي أهل البيت، لا يوجد يعادي أهل البيت. نعم هناك عداء للشيعة، هناك إساءة للشيعة، هذا ضمن الصراع السياسي وضمن الصراع والخلافات الطائفية، ضمن سوء الفهم، ضمن ردود الفعل، ضمن المواقف الموجودة بين الطرفين. أما مسلم واحد يتجرأ على إعلان العداء لأهل البيت لا يوجد. وإذا وجد من يقوم بهذا الأمر ومن يعلن العداء لأهل البيت أو الإساءة لأهل البيت، فإن بقية المسلمين من أهل السنة لن يسكتوا عليه ولن يقبلوا منه. فإذن الشيعة لا يرون أن أهل السنة هم نواصب، وإنما النواصب هم فرقة، هم توجه معين كان موجودا ولكنه الآن على ما يبدو ليس له وجود. هذه نقطة. نقطة أخرى، ينبغي أن نتجاوز مرحلة التنابز بالألقاب. عيب علينا ونحن نعيش في هذا العصر أن نتنابز بالألقاب فيما بيننا، وقد نهانا القرآن الكريم عن ذلك بكل صراحة: ولا تنابزوا بالألقاب. أن يقول الشيعة عن السنة إنهم نواصب، أو يقول السنة عن الشيعة إنهم روافض، أو يقول حديث عن شعب هو جزء من الأمة الإسلامية وهو الشعب الإيراني بتعييره بقوميته الفارسية فرس مجوس وما أشبه، هذا عيب، هذا لا يصح. الاختلاف السياسي في مكانه، الاختلاف العقدي والفقهي في مكانه، لكن التنابز بالألقاب واستخدام هذه المصطلحات المثيرة هذا أمر يجب أن يتوقف عنه الجميع. وقد صرح بعض العلماء في المملكة العربية السعودية من المدرسة السلفية، صرح ضد هذه الظاهرة ودعا إلى التوقف عن استخدام هذه الألقاب والتنابز بالألقاب من روافض ومن نواصب. وأنا أدعو إلى تجاوز هذه المرحلة التي عاشتها الأمة فترة طويلة وزمنا طويلا، ووصلت إلى حد يعني المواقف الطفولية. في بعض الأزمنة الماضية كان هناك صراع على أساس الحروف، أن السنة يعيبون على الشيعة أن بداية اسمهم حرف الشين، وهناك الكثير من الأشياء السيئة تبدأ بحرف الشين مثل الشار والشعوذة والشيوعية والشيطان. وفي المقابل أيضا بعض الشيعة كتب: يعيب على أهل السنة أن بداية اسمكم حرف السين، وكثير من الأشياء تبدأ بحرف السين مثل سقر وسام وسموم. هذا كلام أطفال لا يصح أبدا أن يتعاطى به الواعون والمثقفون، ولا يصح أن يدور في أجواء الأمة، والأمة تعيش في هذا العصر، عصر الوعي وعصر الانفتاح. لذلك أنا أدعو إلى تجاوز هذه المصطلحات. من الجميل جدا ما قرأته عن بعض علماء أهل السنة، ومنهم الشيخ القرضاوي تحدث حول هذا الموضوع، وحتى بعض علمائنا في المملكة تحدث حول هذا الموضوع، كانوا يقولون ينبغي أو ليس هناك مانع من أن لا نطلق على الآخرين أنهم كفار، لا نسمي اليهود والنصارى أنهم كفار، وإنما نسميهم أهل كتاب أو نسميهم غير المسلمين، نقول العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين. ولا نقول عنهم كفار. وبرروا هذا الكلام بأن تسميتهم بالكفار قد يثيرهم ويجرح مشاعرهم. فإذا كنا مستعدين أن نتجاوز عن مصطلح استخدمه القرآن وهو مستخدم الكفار، وأن نقول للطرف الآخر نقول غير مسلمين ولا نقول كفار، كيف لا نتنازل عن مصطلحات أنتجتها ظروف سياسية وأنتجتها بيئة صراع بين الطوائف والمذاهب، مثل مصطلح روافض ونواصب وما أعرف إيش. ينبغي أن نقرر تجاوز هذه الكلمات المثيرة وهذه المصطلحات المثيرة، ونتعامل باحترام كما يليق بنا كمسلمين.
سمعت الشيخ، دعوتم إلى علاقة أفضل بين السلفيين والشيعة، كيف يمكن أن تتحسن العلاقة بين الطرفين مع وجود هذا التباين الكبير في الآراء العقدية بين الطرفين، كتقديس الشيعة مثلا لقبور أئمتهم وزيارتها وإقامة احتفالات بالمولد النبوي، بينما في الطرف الآخر هو يرى أن هذه إما بدعة أو شرك أو ما شابه، كيف تكون علاقة حسنة بين الطرفين بينهما هذا التباين؟
من الخطأ الكبير أن يكون للعلاقة الحسنة شرط تعجيزي وهو شرط التوافق في الرأي، هذا شرط تعجيزي. بالتالي اختلاف الرأي وتعدد الاجتهادات أمر مشروع، والإسلام يعني المدرسة الإسلامية، الفكر الإسلامي والفقه الإسلامي قائم على أساس الاعتراف بحق الاجتهاد، وأن المجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد ما دام قد سلك في اجتهاده الطريق الموضوعي الصحيح. وكل المسلمين يتفقون على أنه في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله كان هناك اجتهادات، كما هو الحال في قضية الصلاة لا يصلين أحدكم إلا في بني قريظة، وقد أقر رسول الله صلى الله عليه وآله اجتهاد الطرفين، من صلى ومن أخر صلاته. إذن باب الاجتهاد مفتوح، وباب الاجتهاد ليس مفتوحا في المجال الفقهي فقط كما يقول البعض، وإنما مفتوح أيضا في المجال العقدي والفكري، بل هو في المجال العقدي والفكري أكثر ضرورة منه في المجال الفقهي.
هل يوجد مثال على ذلك؟
على ماذا؟
الاجتهاد في المسألة العقدية
طبعا، يعني مثل مسألة الشفاعة، مسألة التوسل، مسألة البناء على القبور، هذه مسائل موجود فيها مجال الاجتهاد. وحتى القضايا القديمة التي طرحت، خلق القرآن وعدم خلق القرآن، هذه مسائل كان فيها تعدد آراء، فما دام هناك تعدد آراء في المسائل العقدية وفي المسائل الفقهية وأيضا في فهم التاريخ وفي تقويم شخصيات التاريخ، فلا يصح لنا أن نضع هذا الشرط التعجيزي ونقول إن العلاقة لا تصبح صحيحة بين الطرفين إلا إذا توافقا في الرأي في هذه المسائل العقدية أو المسائل الفقهية، لأن المسألة لا تقتصر على دائرة واحدة، في داخل الشيعة أيضا هناك اختلاف في بعض الآراء العقدية واختلاف في بعض الآراء الفقهية، في داخل السنة هناك اختلاف، في داخل المدرسة السلفية هناك الاختلاف في بعض الآراء. فنحن إذا كان عندنا إصرار بأن التباين الفكري على تباين مسافاته، مسافة واسعة أو ضيقة، إذا اعتبرنا أن هذا مانع من حسن العلاقة، فهذا يعني أننا نضع شرطا تعجيزيا لحسن العلاقة بين أبناء الأمة. وإذا كان الإسلام لم يعتبر الخلاف في أصل الدين مانعا لحسن العلاقة، فكيف يصح لنا أن نعتبر الخلافة في تفاصيل وأجزاء من الدين مانع لحسن العلاقة؟
ما هو الحل سماحة الشيخ؟
القرآن الكريم يشرع للعلاقة مع أهل الكتاب، مع اليهود والنصارى. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم والحديث عن غير المسلمين، كونهم يختلفون معكم في الدين لا يمنع أن تبروهم وأن تقسطوا إليهم، شرط أن لا يعتدوا عليكم.
فهو بين المسلمين أولى،
فهو بين المسلمين أولى، وكل المسلمين يعني في الفقه الإسلامي باب حول التعامل مع غير المسلمين ضمن مصطلح أهل الذمة، وهذا أيضا من المصطلحات التي يدعو المسيح اليهود والنصارى لتغييره. لماذا تسموننا أهل ذمة؟ وقد أبدى بعض علماء المسلمين مرونة في التجاوب مع هذا المطلب، ليس ضروريا أن نقول أهل الذمة لنطلق أي مصطلح آخر. في الفقه الإسلامي هناك باب حول حسن التعامل مع أهل الذمة، الرسول صلى الله عليه وآله فيما نقله عنه الفريقان السنة والشيعة قال: من آذى ذميا فقد آذاني. فإذا كان الاختلاف في أصل الدين ليس مانعا ولا حائلا عن حسن العلاقة، فتكون علاقتنا طيبة مع غير المسلمين ما داموا لم يعتدوا علينا، فكيف نعتبر أن الخلاف والصراع والنقاش والتباين في مسائل داخل الدين عقدية كانت أو فقهية مانعا من أن تتحسن العلاقة؟ فليكن للسلفيين آراؤهم، هم يرون أن البناء على القبور بدعة ولا يجوز، لهم رأيهم. الشيعة يرون أن البناء على القبور، قبور الأولياء، مستحب وفيه أجر وثواب، لهم رأيهم، وكل إنسان يعمل برأيه ويكون هناك احترام متبادل. لا، يجب أن تقف حملات التشهير ويجب أن تقف حالات التهريج، وإنما هؤلاء لهم رأي ورأيهم محترم عندهم، وهم إذا كانوا مقتنعين برأيهم فهذا بينهم وبين الله، ونحن مقتنعون برأينا فهذا بيننا وبين الله. وقد كان الصحابة يعملون كذلك. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام كان له رأي حول صلاة التراويح، ولكن لم يمنع بقية المسلمين أن يصلوا صلاة التراويح في رمضان جماعة. وكذلك بين الصحابة كان هناك اختلافات. الشيخ ابن تيمية له كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام، تحدث عن الخلافات بين الصحابة وبين التابعين، وأن بينهم اختلافات، وذكر أمثلة لقضايا عقدية اختلفوا فيها ولقضايا أيضا فقهية اختلفوا فيها، لكن ذلك لم يكن مانعا من أن يتعايشوا ضمن إطار أمة واحدة وفي صف واحد وضمن إطار واحد. فإذا هذه الآراء المختلفة بين السنة والشيعة وبين السلفيين والشيعة أنا لا أعتقد أنها تمنع من حسن العلاقة، شرط أن يكون هناك احترام متبادل وأن لا تكون هناك إساءة من هذا الطرف للطرف الآخر.
سماحة الشيخ، ذكرتم في الكتاب أنكم متفائلون بعلاقة أفضل بين السلفيين والشيعة في الأيام القادمة. ما حدث في العراق من اقتتال طائفي، هل أبقى أو هل ترك مجالا للسعي لهذا التقارب وهذا اللقاء؟
في بداية الأحداث المرعبة في العراق، وخاصة التي أعقبت تفجير في سامراء في قبة الإمامين العسكريين عليهما السلام في السنة الماضية، وحصول مشاكل يعني طائفية واسعة في العراق، ثم تصاعد مثل هذه الحالة وما حصل بعد إعدام صدام من تشنج الأجواء والظروف الطائفية والمذهبية، يعني وجود حالة من الاحتقان والتشنج المذهبي في المنطقة، أصابني وأصاب أمثالي قلق كبير على مستقبل الوحدة في هذه الأمة وعلى مستقبل العلاقة بين أبناء المذاهب الإسلامية. لكن بحمد الله أنا أرى أنه قد انقشعت أو تقشعت هذه الغيوم إلى حد كبير، واتضح للجميع أن ما يحصل في العراق ليس حربا مذهبية، وإنما هي صراع طائفي سياسي، صراع بين الطوائف وليس بين المذاهب. في العراق لم تحصل مشكلة بين